الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. انتهينا بالمراجعة إلى الجد والإخوة، إلى حالة الجد والإخوة. قد قدمنا في الدرس الماضي خلاصة من يريث ومن لا يريث من الرجال ومن النساء، وخلاصة تقسيم الميراث إلى إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، ومن يريث ومن هم أصحاب الفروض، وما هي الفروض المقدرة في الكتاب، وهي ستة، ومن هم أصحاب النصف، ومن هم أصحاب الربع، ومن هم أصحاب الثمن، ومن هم أصحاب الثلثين، ومن هم أصحاب الثلث، ومن هم أصحاب السدس. وتقدم أن الإرث بأن التعصيب هو ثلاثه اقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. عاصب بنفسه لا يكون الا رجالا، لا يكون الا ذكرا. العاصب بنفسه لا يكون الا ذكرا، والعاصب بغيره هي النساء مع اخوانهن، النساء البنات مع البنين، او بنات البنين مع ابناء البنين، او الاخوات الشقائق مع الاخوه الاشقاء، أو الأخوات، أو الأخوات من الأب مع الإخوة من الأب. أما العاصب مع غيره فهي الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات عصبت الأخوات إذا لم يكن مع من يعصبهن، إذا لم يكن معهن من يعصبهن، ولم يكن لهن حاجب، لا بد أن يكون لهن حاجب، وأن لا يكون لهن أخ يعصبهن. فإذا اجتمعت الأخوات بالبنات، أخوات الهالك مع بنات الهالك، أخذنا بالتعصيب، ما بقي ذو الفروض. والحجب، قد عرفتم الحجب، الحجب هو أن كل من والحجب، يعني مثلا الأب يحجب بالجد، وأبناء البنين يحجبون بالبنين، والإخوة يحجبون بالأب، والإخوة من والبنت لابن. إذا أخذت بنات الصلب، إذا أخذنا ثلثين وفيا سقطنا من الميراث، إلا إذا كان معهن أخ يعصبهن. كذلك الأخوات من الأب مع الأخوات الشقائق، الأخوات من الأب مع الأخوات الشقائق، إذا أخذت الأخوات الشقائق فرضهن ثلثهن كاملا سقطنا الأخوة من الأب، إلا إذا كان معهن أخ في درجتهن، إذا كان أخ في درجتهن يعصبهن. أما حالة الجد، الجد مع الإخوة، حالة الجد جد مع الإخوة، حالة الجد مع الإخوة ولن ينقسم إلى قسمين. حالة الجد مع الإخوة تنقسم إما أن يكون، معهم صاحب فرض، أو لا يكون معهم صاحب فرض. إذا كان معهم صاحب فرض، إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض، فالجد يخير بين ماذا؟ بين السدس، سدس المال، أو المقاسمة، أو ثلث الباقي. يخير بين ثلاثة أشياء، بين الأفضل من هذه الأشياء يأخذها، بين سدس المال تركة، أو المقاسمة، أو ثلث الباقي. الأفضل من هذه الأحوال الثلاثة يأخذ بها. وإما إذا كان معه إذا لم يكن معه أصحاب فرض، إذا لم يكن مع جدي والأخوة أصحاب فرض، فله حالتان: إما المقاسمة أو ثلث تركة، المقاسمة أو ثلث تركة، لأنه لم يكن هنالك أصحاب فرض. إما المقاسمة، الأفضل له المقاسمة أو ثلث التركة، هذه حالة الجد والإخوة. وهنالك حالات يسميها الفارضيون مسائل المعادات، مسائل معادة، وهي المسائل التي يوجد فيها الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب، إخوة الأشقاء والإخوة من الأب والجد. هنا إخوة، الإخوة من الأب يحجبون بالإخوة الأشقاء، ومع ذلك يعدون على الجد. هذا تهالك وترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب. كيف هنا هنا تستوي المقاسمة وثلث تركة. إذا كان بالمقاسمة يأخذ ثلثا، وإذا كان بثلث تركة يأخذ ثلث. لكن هذا ما عدي، أما هذا إذا عد الأخ من الأب، أما إذا لم يعد الأخ من الأب ماذا يأخذ؟ المقاسمة أفضل، النصف يأخذ النصف. هذا كهالك وترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب. نقول الجد هنا تستوي له المقاسمة وثلث تركة، المقاسمة يأخذ لأنه ثالث، ثلاثة كثلاثة، وثلث تركة يأخذ ثلث. أنت تقول كيف يعد عليه الأخ من الأب وهو لا يرث؟ انفرض أن يقتسم الأخ الشقيق والجد، أن يقتسم تركة نصفين، الجد الأخ من الأب لا شيء له. ولكن لا، الفقهاء قالوا يعد الأخ من الأب يعد على الجد، فالجد يأخذ إما ثلث التركة أو المقاسمة يستوي له. وحق الأخ من الأب من يأخذه؟ يأخذه أخو الشقيق هو الذي يأخذه، فيرث الأخ الشقيق ثلثين، والجد يأخذ ثلثا واحدا. هذه مسائل دوائية، مسائل كثيرة، صور كثيرة عملناها في الدروس الماضية، يعني عملناها كل سبورة. بعد هذا ننتقل إلى عليكم السلام ورحمة. إذا الشواذ، مسائل الشذة، مسائل الشذة التي خرجت عن الأصول، عن أصول الموارث. تقدم بعض منها، والذي تقدم منها ماذا؟ الغروي، مسألة الغروي، ومسألة الأكدرية، ومسألة الحمارية، ومسألة الأكدرية. أربع مسائل من الشواذ تقدمت. أما الغراوي فهي ما هي؟ مسألة ثانية، زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. هنا الأم ماذا ترث هنا؟ القياس أن تأخذ ثلثا، للزوج كم؟ النصف، ولها الثلث، وللأب الباقي. الزوج مسألة من ستة، للزوج ثلاثة، يعني اجتمع النصف والثلث، اجتمع النصف والثلث في المسألة من ستة، لأن ستة هي التي يمكن أن تأخذ منها هذه الأرض. مسألة من ستة للأب، للزوج نصف وهي ثلاثة، وللأم الثلث، يعني وللأب واحد. ولكن هذا هو القياس، هي مدام ولأبوه لكل واحد منهم ثلث مما ترك، إن كان فإن لم يكن له ورثه أبوه فلأمه الثلث، وإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهنا ما كانش إخوة ولا، ولكن فقهاء قالك يعني هذا ماشي حق. الأب اللي ينفق عليها، ينفق على نفسه وينفق عليها وينفق على أولاده، نعطيه الثلث من مال ابنه. والأم اللي ما التي ينفق عليها زوجها، أبو الهالك ينفق عليها ونفقتها وجبتها، تأخذ أكثر مما يأخذه الأب. قالوا هذا حيف، الأفضل أن تكون للذكر مثل حظ الأنثيين، نجري على هذه القاعدة. فكيف شدنا نقول لذا هنا كم بقيت؟ بقيت ثلاثة. بقيت ثلاثة لزوجي النصف وهي ثلاثة، بقيت ثلاثة. هذه الثلاثة تأخذ منها ثلث، والزوج يأخذ ثلثين إذا كان في البحث ثلثين. كذلك إذا كان هالك زوجة، هلك هالك وصار كزوجة وأما وأبا، فلزوجتي الربع وللأم ثلث، ثلث وربع من 12. لزوجتي الربع كم؟ ثلاثة. كم تبقى؟ تبقى تسعة. هذه التسعة كيف تقسم؟ تقسم لذكر مثل حظ الأنثيين، للأم ثلاثة وللأبي ستة، للأبي ستة. لو أعطيني ثلث للأم لأخذت أكثر من ذلك، لأخذت أربعة، والأب يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. يعني إذا كلمة واحد ينفي، يعني إذا مقسم ثلاثة على هي تأخذ الثلث أربعة، تبقى للأبي كم؟ خمسة. تبقى للأبي خمسة. لا لا، هنا يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. هاتين المسألتين تسميان الغراوين، مسألة الغراوين، نأخذ من الغراء ومؤلف الأغر، والأغر هو المشهور، المسألة هو المشهور، هذه مشهورة بين الفقهاء، مشهور بين الفرديين، لذلك اسمه الغراء. أغر مفرد ومؤنثه غراء، ومثلها الغراءان، الغراءان، فتقلب الهمزة واو على القاعدة، الغراوان، الغراوين، مسألة الغراوين. أغر فأخذ من غرة يغر، غرة اشتهر يعني غريلة، غالي فاعلة، يغر يفعل، فهو دائما فاعل يفعل هذا في الألوان وفي الألوان وفي العيوب وفي الحلية، يأتي على وزن فاعلة، غر يغر فهو أغر، غر يغر غرة غرة فهو أغر وهي غراء، وجمعهم غر، جمعهما جمع الأغر والغراء غر، فعل لنحو أحمر وحمراء غر، أمتي الغر المحجلون من أثر الوضوء، أمتي علامة أمتي الغر المحجلون، يعني علامة أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يشتهرون بالنور الذي يطلع على وجههم من صلاة أمتي، علامة الغر المحجلون من أثر الوضوء. الغراوين، الغراء، الغراء مؤلف مثناها، زيد الغراء زيد الياء والنون في آخره، في حالة الرفع تقول غراءان، الغراءان، فتبدل الهمزة يعني الغراوان، وفي حالة النصب تقول والجر، قل الغراوين، هذا قاعدة المثنى، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. الهمزة هنا تقلب واو، وهو كذلك الغراء أهني، اجتمعت ثلاث أليفان، همزة الألف وبعدها الألف قريبة من الهمزة فيكون في ثقل فتقلب وهكذا يعني. هذه قاعدة الهمزة إذا وقعت بعد ألف رابعة قلبت قلبت واو صحراء تقول صحراواني صحراواني. الرواني هذه المسألة الثانية مسألة الحمارية وهي وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي استغرقوا المال بفرض النصب فجعلهم كلهم لأمي وجعلها أباهم حجارا في اليمي. أقسم على الإخوة ثلث تشترك. فهذه المسألة المشتركة أو المشتركة مشترك فيها مشتركة. إذا هذه زوج وأم مسألة الغراوين الأولى زوج أم أب زوجة أم أب الغراوين إذا أضفنا إليه مسألة الغراوين أما إذا لم نضف إليها ما نقول الغراوان هذه الثانية المشتركة وهي زوج أم إخوات لأم إخوة شقة هذه ثالثة مسألة الثالثة من المسائل هذه تسمى الحمارية أو الحجرية لأن عمر أراد أن يمنع الإخوة الأشقاء فقال اجعل قدر أن أبانا حمارا أو اجعل أن أبانا حجرا أليس أمنا واحدة أمهم واحد هو أحب أليس أمهم اللي مات أمهم اللي مات يعني قاتل مات يعني لا نعتبر وجود للأبي وجودا أليس أمنا واحدة فقسم الثلث على الجميع الثلث هذا قسم على الجميع هذه الحمارية. الرابعة الأكدرية الأكدرية هذه كيف أنا والأم لا فرض والأخت لا فرض ما عجد دي لها عدا مسألة كمالها زوج وأم زوج أم زوج أم الأخت والأخت والأب ماشي الأخت لا فرض ما عجد لها بما عدا مسألة كما لها زوج وأم وهما تمامها فعلم فخير أمة تعرف يا صاحبي الأكدارية وهي بأن تعرفها حديث، فيفرض السدس لها والنصف له حتى تعود بفروض المجملة، ثم يعود إلى المقاسمة. زوج أم، جد أخت، زوج أم جد أخت للزوج ماذا له؟ النصف، وللأم الثلث، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، هكذا. بل استمعنا نصفان و وثلث، الأم لها ثلث، وثلث داخل في وسدس، كلها داخلة في ستة، للجد السدس، الأم الثلث، هذه يعني النصف وثلث داخلان في السدس. المسألة إذن من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث اثنان، وللجد سدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة. أجمع كم تجد؟ ثلاثة واحد أربعة واثنين ستة وثلاثة تسعة، عادت أصلا بستة وعادت إلى تسعة، من ستة وعدت إلى تسعة، للزوج ثلاثة كما كان، للأم اثنان، للجد واحد، وللأخت ثلاثة. ولكن هنا الجد والأخت كأنهما أخوان في درجة واحدة، كيف تأخذ الأخت ثلاثة والجد يأخذ واحدة؟ هنا يجب أن يعود إلى المقاسمة، لأن خلط واحد وثلاثة يعود أربعة، أربعة تقسم على ثلاثة، ثم يعودان إلى المقسمة، يعودان يعني واحد وثلاثة أربعة، هذه الأربعة اللي ذكرنا من ضحى الثنتين، ثلاثة أربعة لا تنقسم على ثلاثة، نضرب ثلاثة في تسعة في المسألة. أيوة، تسعة في ثلاثة سبعة وعشرون، للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة ستة، والجد الأخت لهما أربعة مضروبان في ثلاثة اثني عشر، مقسومة على ثلاثة كم تبقى؟ يعني نضرب أربعة في ثلاثة باثني عشر، نقسمها على ثلاثة، للأم واحد ثلث، وهو للأخت صافي الله، للأخت أربعة أو ثلاثة، هذا هو الجدي، للجدي ثمانية، وللأخت أربعة، للذكرين ثلاثة، ثم يعودني إلى المقاسمة، وإن تجد زوجا وأما وارثة أو الأخت، والأخت لا فرض مع الجدي لها، لا فرض لها. الأصل في الأخت هنا ماذا تأخذ؟ نصف الأخت، قل الله يفتيكم في كلاتي إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك لها نصف ما ترك هي تأيث ليس هنالك من يمنعها من النصف بقيت أن تأيث النصف والجد يأخذ واحدة. ولكن لما نظرنا فوجدنا أن الأب والجد يعني وقعنا في مشكل الأم الأخت والجد في درجة واحدة كيف تأخذ ثلاثة وهو يأخذ واحدة وهي أنثى وهو ذكر. إما رجعنا إلى قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين كأنهما أخوان كأن الأخت أخ فلذا كان مدخنة والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كمالها زوج وأم وهما تمامها فعلم فخير تعرف يا صاحب الأكدرية الأكدر لماذا سميت بالأكدرية؟ لأن الجد أدخل الكدر على الأخت كدر عليها الحالة لأن غير عليها الحالة يعني أدخل عليها الكدر لأن نصف أول مرة من النصف الذي هو ثلاثة من تسعة انتقلت إلى أربعة من 27 شيء كثير نعم كدر كبير يعني نعم أي سواء نعم
شيخ الأخت ليش
لا يوجد أحد يمنعها من النصف قريب منها يعني في الحقيقة هذه وإن كانت كلالة بالكلالة لأن الكلالة هو أن يموت أحد ولا يترك فرعا أصلا ولكن هذه قريب منها لأن أنا
هناك
موجودة جدا نعم يعني هي قريبة من الكلالة يعني هذه يعني الأخت لا أحد يمنعها لا أحد يمنعها من أخذ النصف ليس هنالك حاجب يحجبها وإنما الوقع فرض أن الجد والأخت لما كان في درجة واحدة فهما كأخوة أخت والأخ والأخت لذا كان مضحك نفسي لأن هذه المسألة الأكدرية نعم الجد يخالف الأخ لأن الأخ يعصبها والجد ليس بعصب لها
من
يحجبها؟ الأخ يحجبها الأخ إذا كانت شقيقة مثله لذكر من حضن سيد عصبة وإذا كان الأخ الشقيق وهي من الأب لا تحجب تحجب عند القسم وهو مع الإناث
عند القسم مثل
أخين
إلا مع الأم
فلا يحجبها من ثلث المال لها يصحبها ثلث المال ثلث المال لأن أنا بالنسبة للأمة
بحيث لو كان مع الأخت الأجر
يعني الفرق بين الجد والأخ هو نعم، لو كان عوض الجد أخ كان للأم سدس. نعم نعم
الأم لكي تضم
سدس لابد من تعدد الإخوة. إيه هنا لم يتعدد الإخوة، لذلك أخذ الثلث. الأم هنا أخذت الثلث. إيه أخذت الثلث لأن اثنين من ستة ماذا أنا ثلث. إيه ثلث، وإنما بالعودة بالعودة نقص لها، أخذت اثنين، أخذ اثنين من تسعة. نعم ستة من سبعة وعشرين. هذه تسمى الأكدارية، يعني من من المسائل الشاذة، المسألة الرابعة هذه الشاذة ثانية، هذه قلنا هذه نعم هذه ثالثة الثالية الرابعة أمامه، لأن الغضوين ثلاثان والحمارية ثانية والأكدرية الرابعة أنا لا الرابعة اثنين احسبهم اثنين باعتبار عدد الرابعة الثالثة أو الرابعة في بعض أنا لأن المشاركة، لأن الإخوة للأم ماذا لهم؟ رب يقول وإن كان رجل يورث كلالة، هنا كلالة يعني لم يترك أهلك، هنا لم يترك فرعا ولا أصلا ذكر، فالإخوة للأم لهم ثلث، إذن للزوج النصف نصف وللأم السدس ولإخوة الأم الثلث، ولم يبقى شيء لإخوة الأشقاء، لم يبقى شيء إخوة الأشقاء لم يبقى لهم. إذن الآية صريحة بأنهم يأخذون الثلث، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث، ولكن الإخوة من الأشقاء حاججوا عمر، قالوا الاسمون واحدة، أمهم واحدة، أمهم واحدة، قال قد أبان حجرا في اليمن مرقا في البحر أو قد أبان حمارا الاسمون واحدة، فقسم قسم ثلثة على الجميع، لكن على الرؤوس بالتوزيع. أنا شيخ
الواحد شيخ
الذي
تتزوج
رجل ولا لا؟ ربائب بالنسبة للأب، للأب ربائب، أما بالنسبة للأم هم إخوة، فهم إخوة بالنسبة للأم، هم إخوة بالنسبة للهالك. ماذا يسمونه بالنسبة للهالكة؟ ماتت امرأة ايه وتركت زوجها وامها واخوتها، لا ماشي ام واخوه اخوان الام، نحن ننسب لمن نسبهم دائما الميت، بالنسبه للميت ماذا اسمه؟ اخوه لام. اما اذا اسمناهم للزوج المراه فهم حقيقه كما قلت ربائب لكن النسبة دائما تكون للميت، النسبة دائما تكون للميت. هذه الحمارية بقيت مسألتان وهي المالكية وشبه المالكية، لما تعرض لها هذه المسائل تعرضنا لها في مواطنها في أماكنها. المعدد ليس من الشواذ، لا تعد من الشواذ، وإنما هي يسمون هكذا معادة، مسائل معادة، وهي المسائل التي يعد فيها الأخ على الجد وإن كان غير وارث يعد الأخذ الأب الأخذ الأب نعم الأخذ الأب يعد على الجد ولا يرث فحقه يأخذه شقيقه. قد تكون قريبة قريبة للشواذ لذلك يذكرونها مفردة يذكرون هذه المسائل مسائل وعدة مفردة باب الشواذ الست 37 37 مسألة آلي المسألة الرابعة شبه المالكية خامسة المالكية المسألة الرابعة شبه المالكية نبدأ بشبه المالكية وأخر المالكية أسئلة نبدأ بالمالكية المسألة الخامسة المالكية سميت بذلك لأن الإمام مالك رضي الله عنه سئل عنها وهي أن يكون في مكان الأشقاء من شبه المالكية إخوة لأب وصورتها زوج وأم وإخوة لأم وجد وأخ لأب ذكر فأكثر زوج مالك زوج أم إخوة لأم وجد وإخوة وأخ لأب أخ لأب أخ لأب فأصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس لتعدد الإخوات تعدد الإخوة السدس واحد وللجد الجد له هنا سدس هو أفضل له لأنه أفضل له أفضل له من المقاسمة والثلاثي ولجد السدس واحد وبقي واحد للأخي للأب تعصيبا وللأب تعصيبا وللزوج النصف والأم السدس واحد وللجد السدس واحد وبقي واحد للأخ الأب بالتعصيب وقد علم من أحوال الجد أنه إذا كان مع الإخوة وأصحاب الفروض يخير بين ثلاثة جد هنا يخير بين ماذا بين السدس من الكامل أو ثلث الباقي أو مقدمة الإخوة، والأفضل له في هذه المسألة السدس. وهذا مذهب زيد، هذا مذهب زيد هكذا، مذهب زيد الأخت الأم لا يرثه، مذهب زيد صحابي لا يرثه الأخوة الأم. وذهب مالك إلى أن الباقي عن الزوج والأم وهو الثلث يكون للجد ولا شيء للأخ للأب. زوج وأم وأخوة الأم ولا شيء للأخ للأب، لأن من حجة الجد أنه يقول له لو كنت دوني يعني مع الزوج والأم والإخوة للأم لما ورثت شيئا لاستغراق الفروض المال كله، المال كله، حيث يأخذ الزوج النصف ثلاثة والأم السدس واحدا والإخوة للأم الثلث اثنين، لأنك عاصب والعاصب الإخوة للأم ماذا قلنا؟ اثنان ثلثة ثلثة زوج وأم وأخوة الأم وأخ لأب، فأصل من ساعات من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللجد السدس واحد وبقي واحد للأخ التصب. أيوة مذهب زيد قداش أبقى للزوج ثلاثة وللأم واحد وللجد واحد الأخ الأب لا شيء لي لأخوتي للأم. هذا القياس أنهم يأخذون الثلث الجد والأخ الأب لا يرث الأخ الأب ولا شيء للأب. وذهب مالك لأن الباقي عن الزوج والأم وهو الثلث يدكم الله. مذهب مالك إلى أن الباقي من عن الزوج للزوج ثلاثة وللأم واحد كم تبقى؟ يبقى اثنان. يكون للجد ولا شيء أخي للأخ للأب، يكون للجد الثلث هذا يكون لي عند الإمام مالك، يعني عند هذا عند أما عند الإمام مالك هكذا مسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأم واحد تبقى اثنان لمن؟ للجد يحجبهم جد محجوبا إخوة للأم محجوبهم ويفضل الأم بالأم بإسقاط الجد الجد ولا شيء لي الأخ للأب. ولا شيء للأب لأن من حجة الجد أنه يقول لو كنت دوني يعني مع الزوج والأم والإخوة للأم لما ورثت شيئا. قل لولا يعني لولا الجد يرث أو لا يرث؟ يرث، يعني لو كان ما كانش الجد هنا كان الزوج والأم والأخوة للأم ما كانش الجد من يرث؟ الأخوة للأم للزوج النصف للأم السدس للأخوة للأم كم؟ ثلث اثنان تلك هي الستة. هل بقي شيء للأخ من الأب؟ ولكن لما وجد الجد ماذا فعل؟ حجب الإخوة للأم. لما حجب الإخوة للأم الأب نزعوا قلوا الجد يا سيدي لا لا أنا اللي ندي الباقي هذا، هذا الواحد اللي باقي أنا العاصي أنا العاصي. والجد يقول أيضا لولا وجودي لما ورثت شيئا يعني لا لو لم يوجد الجد فالأخ من الأب لا يأخذ شيئا. لماذا؟ هذا ليس من المسألة الحمارية، لأن في الحمارية الأب يعني الإخوة والأخوة أشقاء، الأخوة من الأم، الأم واحدة لما وجد شيء لاستغراق الفروض المالي المال كله، حيث يأخذ الزوج النصف ثلاثة والأم السدس واحدا والإخوة الأم الثلثة اثنين، لأنك عاصب والعاصب ولا شيء له عند عدم الفضلة، فما حجبت الإخوة للأم إلا لأخذ حظهم، لا فما حجبت الإخوة للأم إلا لأخذ حظهم لا لتأخذ منه شيئا. أقول شيء عند عدم الفضلة، فما حجبت إخوة الأم إلا لأخذ حظهم لا لتأخذ منه شيئا. رجع عن القاعدة إسقاط الأخ للأب بدون حاجب، هنا الشذوذ من أين جاء؟ من أين جاء؟ الإخوة للأب لا حاجب يحجبه، من يحجبهم من هؤلاء؟ لماذا يحجب الأخ للأب؟ الزوج لا يحجبه، الأم لا تحجبه، والإخوة للأم لا يحجبه، الأخ من الأب والجد لا يحجبه، الإخوة لأنه في درجتهم، لماذا لا يأخذ إلى؟ ولو كان وقال شيء يزم يبقى له مدام عنده مكان حاجب وارث ليس له حاجب لا مدانة، لكن حجة الجد حاجه الجد هو أنه لو لم يوجد الجد لا يرث، مدام مع عدم الجدي لا يرث، كذلك مع الجدي ينبغي أن يكون ذلك الذي يأخذه الجد، لا لأنه لم يبقى بعد بين الجد والأخوة، لم يبقى لهم إلا زيد يقول الأخ من الأب هو الذي يأخذه لأنه لا حاجب له. والإمام مالك يقول الذي يأخذه هو الجد، لأنه يقول للأبي يعني لو لم أكن موجودا لما أخذت شيئا. مفهوم هذه؟ نعم. زوج وأم وإخوة لأم وجد وأخ لأب. للزوج هنا المسألة من ستة، للزوج النصف وللأم السدس واحد تعدد الإخوة، إخوة لأم تعدد الإخوة، والإخوة للأم محجوبون بمن؟ ويفضل الأم بالإسقاط بالجد محجوبون بما يرث. والجد له السدس يبقى للأخ الأبي واحد، يبقى للأخ الأبي واحد هنا هذا الواحد لمن يكون؟ قلنا للزوج ثلاثة وللأم واحد ولإخوة الأم لا شيء لهم والجد له السدس واحد، يبقى واحد للأخ. هذا الأخ الواحد الذي بالنسبة لزيد الفرد يقول لي الأب الواحد يأخذه تعصيبا، الجد يأخذ السدس فرضا والأخ للأب يأخذ واحدا تعصيبا، هذا هو. والإمام مالك يقول لا حق للأب هنا، لا حق الأخ الأب لا شيء له، لا حق له تسمى المالكية، زوج أم أخوة لأم جد أخ لأب. للزوج هنا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فليس لا ولد فله نصف إذن، والأم لها سدس لتعدد الإخوة، تعدد الإخوة أخوة للأم الأخوة الأخ من الأب لها سدس، الإخوة للأم محجوبون بالجد، والجد يرثون يعني ما هو الأفضل له؟ يأخذ الأفضل من شيئين، السدس أو ثلث الباقي. ثلث الباقي بعد الفروض أنا. نعم أيوة، ثلث أول مع المقاسمة أو ثلث الباقي الأفضل، أو السدس الأفضل له هنا السدس، لأنه أخذ، إذا أخذ الباقي كم يأخذ؟ إذا أخذ بالمقاسمة ماذا يأخذ؟ يأخذ أقل. تستوي المقاسمة والسدس، تستوي المقاسمة والسدس وثلث الباقي أقل، أقل يعني يأخذ السدس. والأخ للأب بقي واحد، من الذي يأخذه؟ يأخذه الأخ للأب لأنه هو العاصب، هكذا يقول الإمام زيد صحابي رضي الله عنه. نعم نعم لولا الجد، الجد هنا يقول لحق عندك حق، الجد هنا يقول للأخ لحق لك في هذا الواحد. لماذا؟ لأني لو لم أوجد، لو كان مكانش الجد، فيكون زوج وأم وأخوة لأم وأخ لأب، للزوج النصف وللأم سدس والأخوة للأم ثلث، ثلث اثنين اثنين واحد ثلاثة وثلاثة ستة، العاصب لا شيء، أنا من قلب شيء الأخ الأية يقول الجد إذا لولا وجود إذا ما أخذت شيئا، إذا ذلك هذا ينبغي أن لا يكون لغيري، الذي يجب أن نأخذه لا أيوة هكذا يقول. إذن الإمام مالك هذا يعطيه لي هنا يقسمه الإمام مالك هكذا ستة، يعني زوج ثلاثة للأم واحد، الأخ الأم للجد اثنان، ولا شيء ب عملناها هذا كمان، عملنا مالكية كرناها مكرم مالكية كذا هذه هي. المالكية أنا. أما شبه المالكية هذه أي أنا لأن الحد الأبوة ماشي درجة واحدة، الأخوة والجدودة كلاهما يدري إلى الهالك بالأب، هما في درجة واحدة. نعم يعني مقصودك الجهة، جهة أي جهة؟ يعني جهة الأبوة يعني تحجب جهة الأخوة، لكن لم ينظر من هذه الجهة، نظر من جهة أخرى، هو أن الجد والأخوة متساوون، يعني فهم إذن متساوون، فهم إذن متساوون، لا ينبغي أن يحجب أحدهم الآخر. هذه وجه خروجها عن القاعدة إسقاط الأخ للأب بدون حاجب حقيقي، لأن الجد ليس له أن يحجب إلا الأخوة للأم ويأخذ فرضه. ومذهب مالك في المسألتين هو المشهور، وما ذهب إليه زيد هو قول لمالك أيضا لكنه غير مشهور، والمعمول به مذهب زيد، يقول أن المحشي المعمول به مذهب زيد كما في شرح الدرة. درة البيضاء. لما في شرحي تسولي على التحفة، تسولي على التحفة يعني تحفة الحكام يعني على ابن عاصم عاصمية. يعني هو خالص واحد يأخذ اثنين والآخر هم في درجة واحدة، واحد منهم يأخذ اثنين والآخر لا يأخذ شيئا. يقول قال لو لم أجد الآن كل جاب كربي في زهر متاع أهلا جاب كربي في حربي حكرا. يقول للأخر كثير هذه لها نظائر، وهو أن أهل كالك وترك بنتين وأختان، هل للأخت شيء مع البنتين أم لا؟ فلو وجد معها أخ ينصبها يكون لا للذكاء من الزهر. وهل الأخ يحب أن يقول لو لم أجد لما ورث شيئا؟ أنا وهل له حظ أن يقول لا بما أنك لا ترثين عند فقدي فلا ينبغي لك أن ترثين عند وجودي. أنا لا لا حق لا حق له في ذلك. لذلك قال كل ما عمل به هو مذهب زيد هو ما عمل به، وهو قول أيضا قولا لمالك أيضا، وله قولان في هذه المسألة. المعمول به مذهب زيد كما في شرح درة البيضاء للأخذانية، وهو الراجح كما في شرح التسولي على التحفة. التسولي شرح مبسط واسع على تحفة الحكم على ابن عاصم، وشرحه أيضا عاصمية تحفة الحكم شرحها الشيخ تودي مغربي، وشرحها ميارة محشي بن عاشر شارح بن عاشر، وشرحها الشيخ عثمان بن مكي تونسي في 40 مجلدات. هذه كلها كانت عندي والآن ولا واحد قال لي ولا واحد. كان عندي التودي والتسولي وميارة وال شرحنا بالبكي في أربع أجزاء أرحت كلها ذهبت كلها في الثورة ما تمكنت باش نشتري مرة أخرى، لكن إن شاء الله سأشتري إن شاء الله. الشيخ عند التودي له حشية الشيخ المهدي الوزاني أحسن أنا السعودي موجود هنا يباع هنا شرح المهدي على تودي فقط وحده وتسولي في كذا مع بعضه لتسولي داخل ولا لكن شرحه الشيخ المهدي أحسن حشه حاشية لأنه يعني مختصر على بالك التودي مختصر جدا جدا دخل في تسولي فإنه توسع هو جاء في الوسط تودي جاء في الهامش هو يبيع بالقرام الشيخ التودي. ولأجل هذا لما جاء الشيخ المهدي الوزاني توسع في القضاء هذه المسألة هذه هي المالكية. أما شبه المالكية ما هي شبه المالكية؟ هيا سيدي شوف شبه المالكية هذه ما هي؟ سميت بذلك لقياسها على التي سئل عنها الإمام مالك. هذه سئل عنها الإمام مالك فأجاب بأنه لا شيء للأخر، وكذلك هذه أجاب عنها بمثل ما أجاب هنا، وهي أن يكون مع ورثة الحمارية جد، وأن يكون مع ورثة الحمارية جد. هيا سيدي هذه الحمارية يك أين الحمارية؟ هذه هي الحمارية. ما هي الحمارية؟ هي هذه شبه المالكية شبه المالكية هي الحمارية زائد
جد.
هيا نعملها مالها هاي الحمارية، قلنا هذه هي الحمارية زوج هكذا زوج مش كان ثاني أم إخوة لأمي إخوة أشقاء جد يكون مع ورثة الحمارية جد نزيد عليها هذا حماريان هي زوج أم إخوة لأم إخوة أشقاء في هذه إذا الحكم فيها واحد ما هو يعني الثلث يقسم بين الإخوة الأم بالتساوي الذكر الذكر والإناث يستوي بالتساوي فإذا أضيف الجد إلى هذه النساء الحمارية تسمى شبه المالكية يأتي فيها إشكال أيوة ولأن يكون مع ورثة الحمارية جد فذهب زيد رضي الله عنه إلى أن الجد يأخذ السدس ويأخذ الأشقاء ما بقي ولا شيء للإخوة لأم لحد الجد فأصل المسألة من ستة هكذا للزوج كم؟ النصف ثلاثة وللأم السدس واحد و للجد لأن الجد يأخذ السدس ويأخذ الجد يأخذ السدس سدس جد يأخذ السدس واحد يأخذ السدس ويأخذ الأشقاء ما بقي دم بقي واحد واحد ولا شيء لإخوته الأم لا شيء هذا مذهب الإمام زيد شيء لإخوة الأم لحقهم بالجد فأصل المسألة من ستة كما تقدم نصفها للزوج ثلاثة وسدسها للأم أو الجدة واحد وسدسها للجد واحد ويبقى واحد للشقيق يأخذه بالتعصيب ولا شيء للأخوة للأم لحجبهم بالجد معقول هذا لأنهم محجبون بالجد هذه خلف عن الحمارية لماذا؟ لأن الأخوة للأم محجبون بالجد ويفضل الأم بالإسقاط بالجد وذهب مالك رضي الله عنه إلى أن الباقي على الزوج والأم أو الجدة هو الثلث يكون للجد وحده لأن مالك يقول للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد تبقى كم يبقى اثنان لماذا زيد هكذا زيد مالك هكذا مالك إمام مالك هكذا ستة ثلاثة للزوج لا للأم واحد هؤلاء محجوبون والثلث الجد له ثلث اثنان ولا شيء للأشقاء لماذا؟ وذهب مالك إلى أن الباقي على الزوج والأم أو الجدة هو الثلث يكون للجد وحده لأن من حجة الجد أن يقول للأشقاء لو كنت دوني يعني في المسألة الحمارية لما ورثتم إلا بأمكم خاصة وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم. يعني لو لم يكن الجد الأخوة من الأم ماذا يرثونه؟ تبع لأخوة الأم، لأخوة الأشقة مع أخوة الأم، أخي الأصل أن لا شيء لهم، لأنهم صارخوا الثلث، خذوا هما خذوا بيسر من لماذا؟ لأن بأمهم، لأنهم خذوا بماذا؟ بأمهم. والجد يحجب لأخوة الأم لماذا؟ لأنهم قربوا إلى ذلك بالأم، والأخوة الأشقة كذلك هم أخذوا بما هؤلاء أخذوا بأمين، وأخذوا أخذوا أيضا بدليل أنهم لو كان أخوة لأب لو كان في الحمارية لو كان هؤلاء أخوة لأب لا يرثون. لكن الأخوة الأشقة هنا لما كانت أمهم واحدة أخذوا. يقول هذا أنتم تستحقون الجد، يقول له كما أني نفيت وحجبت الأخوة الأم بسبب قربهم إلى هلك بالأم، وكل من يقرب إلى هلك بأم فإنني أحجبه، فأنتم أيضا محجوبون. هكذا يعني الجد يحجب الأخوة الأم أنه ثلث. وذهب مالك رضي الله إلى أن الباقي على الزوج والأم أو الجدة هو ثلث، يكون للجد وحده، لأن من حجة الجد أن يقول للأشقاء لو كنت بدوني يعني في المسألة الحمارية لما ورثتم إلا بأمكم خاصة، وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم، ولا تكون هذه المسألة من الشواذ الخارجة عن القاعدة إلا على مذهب مالك، يعني خرج عن القاعدة يكون على مذهب مالك، أما على مذهب زيد فلا. ووجه خروجها عن القاعدة حرمان الأشقاء بدون حاجب حقيقي، أنا عشان حجب الأشقاء لين هنالك حاجب، ليس هنالك حاجب، والجد لا يحجب أخوته، لا يحجب أخوته للأب، يحجب الأخوة للأم، لكن الأخوة الأشقاء لا يحجبهم، والأخوة للأب لأنه في درجة واحدة. أما على مذهب زيد فقه فيها جارين على القاعدة، حيث أخذ الجد سدس الفرض والأشقاء ما بقي بالتعصيب، وأسقطت الإخوة الأم لحجبهم بالجد. وتقريب احتارين يعني هذه المسألة أيضا يعني المعقول ما هو مذهب زيد هو في المسألة أنا مع القاعدة يعني والأصل عدم شذوذ يعني. هذه المسائل الشاذة، وهذه هذا على بالكم أحد لم يذكرها إلا صاحب الرحبية، لأنه مشى على مذهب زيد، مذهب زيد مشى على مذهب في جميع حجم، ذلك لم يذكرها وإنما ذكرها الأخضري، ذكرها الأخضري وذكرها الشيخ صاحب اللباب. هنا قال خاتمة في كيفية النظر في الورقة، خاتمة يعني فقه الفرائض، فقه الفرائض قبل أن يدخل في الحساب ذكر خاتمة، صاحب الكتاب ذكر خاتمة، خاتمة في كيفية النظر في الورقة، إذا عرض عليك ورقة ماذا تفعل؟ عرض عليك ورقة كيف تقسم عليهم التركة؟ إذا سئلت عن ورثة فانظر أولا إلى من لم يكن له قدم في الميراث لعدم عده من الوارثين، أولا نحياد كل ما يحكم هذا، مثل ابن البنت وابن الأخ من الأم والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم وهكذا، هذا الحيم لما هم شمكور في الوارثين من الرجال ولا في الوارثة من النساء، أبعدهم أسقطهم لعدم الدين الوارثين أو الوارثات كالجد للأم للأم ابنه من العم وابن الأخ للأم وبنت الأخ وبنت العم فأسقطهم. ثم انظر ثانيا إلى من يكون محجوبا حجب إسقاط. شوف المحجوبون اللي محجوبا حجب إسقاط كذلك رميهم المحجوبون حجب هذا كأكثر كجدا وأبا كيف ترى أسقط الأب الجد نحل الجد هذا كذلك وترك بنا وبن بنين نحي من اللي من لأنه محجوبا حجب إسقاط. وإلى من يكون محجوبا حجب نقصان فأبقيه من يكون محجوبا حجب نقصان فقط فأبقيه. ثم انظر ثالثا في الفروض المستحقة لمن بقي. ثم انظر ماذا يرثه كل واحد في الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ماذا يرثه ماذا أي فرض يستحقه واحد منهم. ثم انظر ثالثا في الفروض المستحقة لمن بقي. ثم انظر رابعا هل استغرقت الفروض أو فروض المال أم لا. ثم انظر هل استغرقت الفروض المال أم لا. فإذا استغرقت الفروض المال فالعصبة لا شيء لهم ففي الأول لا شيء للعاصب وفي الثاني إذا بقي شيء فأعطيه للعاصب يكون للباقي من المال للعاصب على الترتيب المتقدم. فإن لم يكن هناك عاصب إذا لم يكن هناك عاصب بقي من فلي بيت مالي فلي بيت المال. وإذا لم يكن هناك بيت المال يكون هناك الرد يكون الرد 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 كيف يكون الرد الرد يكون لجميع الورثة ما عدا زوجين الزوجين ليس لهم الحق في الرد زوجان لا حق لهم في الرد وإنما الرد على غير الزوجين كالبنتي وبنتي لابني والأختي شقيقتي والأختي من الأب وغيرهم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك سيأتي كيفية العمل في الرد. إذن انتهينا من فقه الفرائض تلخيص انتهينا من تلخيص فقه الفرائض. ماذا بقي بعد ذلك؟ الحساب. الحساب في الحساب وهو أن نعرف كيف نقسم التركة كيف نقسم التركة على الورثة. عندما نعرف الفروض الميراث عندما نعرف من يأتي بالفرض ومن يأتي بالتصيب ومن هو محاجب ومن هو محجوب بعد ذلك نقسم التركة. كيف نقسم التركة؟ أولا نؤصل المسألة ننظر في أصل المسألة كيف نؤصل المسألة ما هو أصل المسألة وتأصيل المسألة من أي شيء يكون من الفروض. إن وجدت الفروض فهي من الفروض. كيف يكون من الفروض؟ أيوة ننظر إن شئت أن تقول باب التفصيل أو الإثبات. باب التفصيل خير كما فعل صاحب الرحبية. إذا كان في الفريضتين نصف أو نصفان المسألة من كم؟ أصل المسألة من اثنين. إذا كان في المسألة نصف أو نصفان إذا كان نصف أعطيها النصف والباقي أعطيها العشرة. إذا كان نصفان سؤال اثنين واحد أعطيه النصف والآخر أعطيه النصف والباقي هذا. وإذا كان في المسألة نصف وربع فالمسألة من كم؟ من أربعة لأن اثنين داخلة في أربعة. هذا كذلك عن زوجتي وأختي عن بنتي عن زوجتي وأختي شقيقتي الزوجة لها ربع من أختي شقيقتي المسألة من أربعة. أعطي الربع واحدا للزوجة وأعطي النصف للأخت الشقيقة اثنان يبقى واحد للعاصب، اعطيه للعاصب. اذا اثنين دائما تدخل فيه بأربعة. اذا كان في المسألة سدسان او عدة اسداس فالمسألة من ستة، واذا كان في المسألة ثلث وسدس او ثلثان وسدس فالمسألة من ستة، لان الثلث يبقى ستة وثلثان يدخلان ايضا ستة، تستطيع ان تستخرج منها سدس واحد، وان تستخرج منها ثلث اثنين، وان تستخرج منها ثلثين اربعة. هذا اذا وجد في المسألة سدس او سدس وثلث او سدس وثلثان. اذا كان في المسألة مثلا نصف وثمن، المسألة بثمانية لأن النصف داخل في بثمانية. إذا كانت في المسألة ربع وثمن لا يوجد لها، لا يتصورها يعني، لا يوجد، لا يوجد ربع. إذا كان في المسألة نصف وربع، المسألة من كنا من إذا كان في المسألة ثلث وربع من المسألة من 12 يعني العدد الذين يمكن أن نأخذ منه الثلث والربع، لا ليس هناك أقل من 12 من 10، لأن 6 مثلا نبدأ في 4 أو 3 ماذا لها في 4 له ثلث فقط، وأربعة عدد أربعة له أربعة فقط، خمسة عدد أصل أصل عدد أصل، لا لا ثلث له ولا ربع ولا ثلث، وستة لها ثلث لكن لا يأخذ منها، لا يأخذ منها ربع. سبعة عدد أصل أصل كذلك لا يسمع ولا ثمانية يمكن أن يأخذ منها الربع، لا يمكن أن يأخذ منها ثلث. تسعة يأخذ منها ثلث ولا يمكن أن يأخذ منها الربع. عشرة لا يأخذ منها لا ربع ولا ثلث. 11 عدد أصم، 12 يمكن هذا أقل عدد نأخذ منه الربع ثلاثة، ونأخذ الثلث منه الثلث أربعة. هذا إذا اجتمع الثلث والربع، وكذلك إذا اجتمع الربع والسدس، إذا اجتمع الربع والسدس فمسألة من 12 من 12 لأن 12 لها ربع ثلاثة ولها سدس. وإذا اجتمع في المسألة ثلث وثمن أو سدس وثمن المسألة من 24، ثلث وثمن أو ثلث وسدس ثمن وسدس المسألة من 24. يعني وإن شئت أن تقول ننظر بين الفروض بأربعة أنظار، التماثل والتداخل والتوافق والتباين. إذا كان بين العددين تماثل هذا كهالك وترك أمة وأخا لأمه وأخا شقيقا، أمة وأخا لأمه وأخا شقيقا، هنا كم أشكال؟ سدس وسدس للأم السدس لتعدد الأخوة، وللأخ الأم سدس لأنه واحد. اجتمع سدسان ماذا بين ستة وستة؟ ماذا بينها؟ تماثل، خذ واحدة. وإذا تداخل إذا كان هلك هلك وترك أما وترك وأخ لأم أما وأخ لأم، ماذا للأخ الأم؟ سدس. ماذا للأم؟ ثلث. في الثلث والسدس ماذا بينهم؟ تدخل لأن ثلاثة دخلة دخلة سدس ستة نأخذ منها سدس واحد ونأخذ منها ثلث اثنين كذلك ثلث ثلثان وستة ثلثان داخلان في ستة لأن ستة له سدس واحد وله ثلثان أربعة. وإذا كان عدد كستة وأربعة ماذا بينهم؟ ليس هنالك تماثل ولا تداخل وإنما نجد توافق في شيء يتفق في نسبة من النسب في النصف أربعة لها النصف واثنين وستة لها ضرب نصف أحدهما في كم الآخر ضرب اثنين في ستة اثنى عشر أو ضرب ثلاثة في أربعة اثنى عشر هذا هو بين ستة وثمانية ماذا بينها توافق بالنصف نصف ستة ثلاثة ونصف ثمانية أربعة أضرب نصف أحدهما في كم الآخر أضرب ثلاثة في ثمانية بكم أو أضرب أربعة في ستة أو أضرب وفق ثمانية في كم الستة بأربعة وعشرين هذا هي يعني تنظر إذا كنت إذا أردت أن تعرف إذا كان فرض واحدا هذا أصلها من وإن يكون هناك فرض منفرد فأصلها من ذلك الفرض إذا كان فرض واحد منه هذا كهلك وتركة أما وإخوة أشقاء للأم السدس واحد والإخوة الأشقاء الباقي أصل مسألة إذن شقاء. وإذا كان هناك عدة فروض كيف تعمل؟ تنظر بين بأربعة أرباع إذا كانت الفروض متماثلة كستة وستة نكتفي بواحد منهما وإذا كان الصغيرة داخل في الكبير إذا كان هناك فروض لكن الصغيرة منها داخل في الكبير نكتفي بالعد الكبير اسم هذا التدخل. وإذا كان عددان غير متساويين ولا أحدهما داخل في الآخر ننظر بينهم بالتوافق إذا كان بينهما توافق نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر كستة وثمانية ستة وثمانية بينها توافق في النصف نصف ستة ثلاثة نضربها في كامل ثمانية أربعة وعشرين أو نضرب وفق ثمانية وهي أربعة في كامل ستة أربعة وعشرين. وإذا لم يكن هناك بينها تماثل ولا تداخل ولا توافق نضرب الكل في الكل كثلاثة وثمانية هلك هالك وترك زوجة وأما هلك هالك وترك زوجة لزوجتي هنا كم استنى استنى زوجة وزوجة زوجة وبنتا مثلا وبنتا يعني الثمون مع 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 السدس الثمون الثمون مع السدس وبني هذا كهالك ترك زوجة وأما وبنا يعني مليح هالك ترك زوجة وأما وبنا لزوجة الثمون وللأم السدس لكن بين ستة وثمانية توافقين متى نجد بين الثمون والثلث متى نجد بين الثمون والثلث تباين بين ثلاثة وثمانية تباين ليس متماثلين ولا متداخلين ولا متوافقين ولكن مثلا كيف اسمك متى يستمعوا الصومان والمفتوضة هاي زوجة ما الزوجة ايه زوجة وأم زوجة وأم زوجتي هنا الثومة ولكن إذا لم يكن هناك فرع نعم تبدا الربع زوجة تأخذ الربع إذا لم يكن هناك أولاد فإن كان هناك أولاد لها الربع أيوة وإنما يصعب يعني الثومن والثلثاني هلك هلك وترك زوجة وابنتين هلك ترك زوجة وابنتين للزوجة ثومن وللبنتين الثلثين النسبة بين الثلثين مقامه من ثلاثة بين ثلاثة وثمانية تبين نضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين للزوجة الثمن ثمن أربعة وعشرين ثلاثة للزوجة للبنتين ثلثان ثلثا أربعة وعشرين ستة عشر فتبقى ثلاثة للعاصبي ثلاثة فقط أو خمسة خمسة تبقى خمسة من للعاصبي هذا يعني هذا هو التأصيل وإن لم يكن هناك صاحب فرض تماما وإنما هناك عدد عصبة أصلها من الرؤوس أصلها من الرؤوس من عدين فرض وإذا وجد في العصبة ذكور وإناث كيف نعمل نضعف الذكور نضعف الذكور هلك هلك وترك ابنا وبنتا في المسألة من ثلاثة هلك هلك وترك ابنا وبنتا في المسألة من ثلاثة لأننا نعد الابن اثنين نضعف الابن لابن اثنان وللبنت واحد من ثلاثة هذا هو تأصيل المسألة بقي قد نجد أصل مسألة حقا نجد الأصل قد تقسم سهام على أصحابها قسمة بدون كسر هذه ماذا تسمى هذه عادلة لا تحتاج إلى تصحيح هلك هالك وترك مثلا زوجة وسبع بنات مثلا سبعة بنين هلك هالك زوجة وسبعة أبناء لزوجة واحد مقسوم عليها وللأبناء سبعة أسهم مقسوم عليها هنا لا حاجة إلى التأصيل لأنها انقسمت يكون التأصيل فقط ولا يكون التصحيح وإذا وجدنا بعض السهام لا تنقسم هلك هلك ترك أما وثلاثة أبناء سبعة لا تنقسم على ثلاثة كيف نعمل هنا يأتي التصحيح كيف نصحح أولا ننظر بين عدد الرؤوس وعدد السهام بأربعة أنظار أو بنظرين فقط بنظرين بالتوافق والتباين إن وجدنا بينها توافق رددنا الرؤوس إلى أصلها فانضربوا إلى وفقها فانضربوا وفقها في أصل المسألة وإذا وجدنا تباين بين الرؤوس والسهام نبقي جميع الرؤوس لا فانضرب كل الرؤوس في أصل المسألة فما خرج فمنه تصح المسألة وإذا كان هناك هذا إذا كان الكسر على جهة واحدة إذا كان الكسر على عدة جهات زوجات تعددنا والأخوات مثلا تعددنا ولا وعليكم السلام ورحمة الله ولا أصابة متعددون أيضا. هنا ننظر بين كل حيز وسهم, فما وجدنا الحيز الذي وجدنا الرؤوس, إذا وجدنا بكل جهة وجدنا فيها توافق نرد الرؤوس إلى وفقها, وإن لم نجد توافق نحتفظه بجميع تلك الرؤوس. فإذا انتهينا من نظر بين الفروض بين 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 الرؤوس والسهام, ننظر بين الرواجع بين المحفوظة بأربعة أنظار, بالتماثل والتداخل والتوافق بالتبين. إذا كان بينها تماثل اكتفينا بواحد منهما وضربناه في أصل المسألة, وإذا كان بينها تداخل اكتفينا بالعدد الأكبر فضربناه في أصل المسألة, وإذا كان بينها توافق ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر, ثم نضرب في أصل المسألة. ثم إذا وجدنا بينها تباين الرواجع الرؤوس كلها متباينة, نضرب كل الرؤوس في بعضها, نتيجة ضرب الرؤوس في بعضها نضعه فوق أصل المسألة فنضرب فيه أصل المسألة, فما خرج فمنه تصح. في الدرس المقبل إن شاء الله نراجع عملا بالعمل, نراجع بالعمل من باب التلخيص, التلخيص من باب يعني التذكير, يعني هذا التصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.